بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وفهمنا معاني التنزيل. وبعد، فهذا هو الدرس 33 من دروسنا في تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل للإمام أبي البركات النسفي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. هذه الآية أيها الإخوة مرتبطة بالآية السابقة في المثال الذي قال الله فيه: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. وذكرنا في الآية السابقة أن هناك سؤالا مقدرا، وهو: كيف كان حالهم مع شدة ذاك الرعد وشدة تلك الظلمات؟ فقال الله عز وجل: يجعلون أصابعهم في آذانهم، أي أنهم حاولوا أن يتقوا شدة الرعد في تلك الظلمات بماذا؟ بوضع الأصابع في الآذان. طيب الآن يقول السائل أيضا: طيب وكيف كان حالهم مع ذلك البرق؟ احنا قلنا فيه ظلمات ورعد وبرق، حاولوا أن ينجوا من الرعد بماذا؟ بوضع الأصابع في الآذان. وحاولوا أن ينجوا من البرق، ماذا قال الله عز وجل؟ قال: حالهم عند البرق أنه يكاد هذا البرق أن يخطف أبصارهم لقوته وشدته. ثم قال: كلما أضاء لهم مشوا فيه. يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه، حاولوا أن ينتفعوا بهذا البرق بمشي خطوات باتجاه ما، وإذا أظلم عليهم قاموا، يعني إذا زال البرق وعادوا إلى الظلمات وقفوا مع أنفسهم ثانية. ثم قال الله عز وجل: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، يعني السمع الذي يسمعون به أو البصر الذي يبصرون به هو في ملك الله عز وجل، والله قادر على إذهاب السمع وعلى إذهاب البصر، فعندها لا ينفعهم وضع الأصابع في الآذان ولا ينفعهم المشي في البرق، لأن كل ذلك بخلق الله تبارك وتعالى. ثم ختم الله ثانية بقوله: إن الله على كل شيء قدير، تأييدا وتأكيدا لانختام الآية السابقة، وهي: والله محيط بالكافرين. كأنها تعليل لختام الآية الأولى، عندما قال: والله محيط بالكافرين، قيل: ولما؟ الجواب: لأن الله على كل شيء قدير. إذن نلاحظ أيها الإخوة التكامل والتناسب بين الآيتين. أولا، في صدر الآيتين عندما يتكلم عن المثال والمثل، وفي ختام الآيتين عندما يردنا الله عز وجل إلى المشبه، وهو حال المنافقين، بقوله: والله محيط بالكافرين، إن الله على كل شيء قدير. وهنا إخوة الأكارم نرجع ونؤكد أن الله عز وجل يصور لنا في هاتين الآيتين مثلا حسيا ملموسا مشاهدا متصورا متخيلا، ويبلغ الخيال فيه مبلغا عظيما في حال أولئك الناس الذين أصابهم الصيب، هو المطر، والذي فيه الظلمات والرعد والبرق، وكان حالهم أنهم يجعلون أصابعهم في آذانهم ثم قال يكاد البرق يخطف أبصارهم. هذه كلها صورة المشبه به. سبحان الله إخواننا، يعني البعض ربما يحاول أن يفسر هذه الآيات وأن ينزلها تفصيلا على حال المنافقين، والواقع أن هذه الآية تريد منا أن يذهب خيالنا البصري إلى أبعد شيء ممكن في تصور هذا المثل. فإذا أشبعت عقولنا بخيالها من هذا المثل ردنا إلى المشبه وهو حال المنافقين، فعرفنا شدة حالهم وسوء أمرهم من خلال تذوقنا لعظيم المثل. إذن ما في داعي إخوان نربط المثل تفصيلا بحال المنافقين، وإنما ينبغي أن نتذوق المثل كاملا، فإذا أشبعنا منه في خيالنا رجعنا إلى المنافقين فربطنا صورتهم السيئة بهذه الصورة الخطيرة التي صورها الله لنا في هاتين الآيتين. نعم.
يكاد البرق يخطف أبصارهم، الخطف الأخذ بسرعة.
طبعا إخواننا يقول يكاد، وفعل كاد من أفعال المقاربة. إذن هو لم يخطف أبصارهم، لماذا؟ لأن الله قال يكاد. أما لو قال يخطف البرق أبصارهم يعني يزيلها، لكن الواقع أنهم ما عموا ولا صموا. نعم.
وكاد يستعمل لتقريب الفعل جدا،
لكن لا يحصل الفعل. إن الساعة آتية أكاد أخفيها، لكن ما أخفاها ربنا عز وجل، بل بينها لنا ودلنا عليها ووضع لها أمارات وما شابه ذلك. نعم.
وموضع يخطف نصب، لأنه خبر آحد، لأنه خبر كاد.
كاد من أفعال المقاربة، وهي تعمل عمل كان، فكان فعل ماض ناقص، وكاد أيضا مثلها تأخذ اسم وخبر. يكاد البرق، البرق اسم كاد، يخطف جملة فعلية في محل نصب خبر كاد.
كلما أضاء لهم، كل ظرف وما نكرة موصوفة،
كل وقت أضاء لهم فيه، أضاء لهم مشوا فيه. نعم. إذن كل إخواننا مع كلمة ما جعلهما كلمتين، كل في محل نصب هي على الظرف، وما نكر موصوفة أي كل وقت مر عليهم أضاء لهم فيه مشوا فيه. نعم.
معناها الوقت، والعائد محذوف.
أضاء كلما، نعم، يعني كل وقت وقت مر به.
والعائد محذوف أي كل وقت، أي كل وقت أضاء لهم فيه.
نعم.
والعامل فيه جوابها وهو مشوا فيه.
والعامل فيه، ما قلنا كلمة كل ظرف، إذا بدها متعلق تتعلق بإيش؟ بالجواب، جواب الشرط، وهو كلمة مشوا فيه. كلمة أضاء فعل الشرط، مشوا فيه جواب الشرط، والظرف كلمة كل تعلق بماذا؟ بالجواب، وليس بالجواب وليس بالشرط.
مشوا فيه أي في ضوئه، وهو استئناف ثالث كأنه جواب لمن يقول كيف يصنعون في تارتي خفوق البرق وخفيته. وهذا تمثيل لشدة الأمر على المنافقين بشدته على أصحاب الصيب.
نعم.
وما هم فيه من غاية التحير والجهل بما يأتون وما يذرون.
ولاحظوا أيها الإخوة هنا إلى دقة المعاني. أولا كلما أضاء لهم، ماذا أضاء؟ لم يبين لنا هل أضاء لهم الطريق، أضاءت لهم البيوت، أضاء لهم كذا، لم يبين لنا. كلما حصل من هذا البرق إضاءة لشيء ما، قال مشوا فيه، فيه راجع على إيش؟ في عن ممكن نفهم أن راجع على البرق أنه مشوا في ظل أو في ضوء هذا البرق، وممكن أن نفهمها مشوا فيه أي في الطريق الذي أضاءه البرق لهم. وعندها نفهم صورة أنهم لا يسيرون إلى هدف ولا يتجهون إلى غاية، وإنما يتحركون بمشي غير مقصود بحسب ما يضيء لهم البرق. أضاء لهم هذا الطريق مشوا فيه خطوات، أضاء لهم هذا الطريق آخر مشوا فيه. إذن هم متحيرون في مشيهم، ليس لهم غاية وليس لهم هدف ولا ينطلقون إلى مقصد. انظروا أخوانا إلى هذه الصورة التي يصورها الله عز وجل لهؤلاء الناس. نعم.
إذا صادفوا من البرق خفقة مع خوف أن يخطف أبصارهم انتهزوا تلك الخفقة فرصة،
فجعلوها سببا ووسيلة لمشي خطوات نحو جهة ما،
فخطوا خطوات يسيرة، فإذا خفي وفتر لمعانه بقوا واقفين،
وإذا أظلم عليهم قاموا. ماذا أظلم؟ أي أقام الظلمة، جعل الظلمة دون أن يبين شيئا يخفيه، لأن الإظلام فيه إخفاء. طيب ماذا أخفى عليهم؟ لا يعنيهم. إذن هم لا يعتنون بشيء يظهر لهم ولا هم لهم بشيء يخفى عليهم، لأن حركتهم في المشي والوقوف حركة متحير ليس له غاية ولا هدف.
وأضاء متعد، أي كلما نور لهم ممشا ومسلكا أخذوه، والمفعول محذوف أو غير متعد، أي كلما لمع لهم مشوا في مطرح نوره.
يعني ليس لهم غاية إلى هدف محدد. يعني أنا الآن إذا كان لي غاية إلى طريق معين أضيء لي طريق آخر ما بمشي فيه، لأن أنا الآن عندي فعل وعي أريد غاية معينة، لا أمشي في الطريق الذي لا أريده ولو استنار لي. أما هؤلاء القوم كانوا متحيرين، ليس لهم غاية ولا هدف، فهم يسيرون مع الضوء حيث وجد.
والمشي جنس الحركة المخصوصة، فإذا اشتد فهو سعي.
إذن السعي أشد من المشي، لذلك إخواننا ربنا عز وجل لما ذكر الأعمال الصالحة ماذا قال؟ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة قال فاسعوا، لكن لما ذكر أمور الدنيا ماذا قال؟ الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، ما قال فاسعوا، فامشوا في مناكبها. إذن طلبنا للدنيا أقل من طلبنا لأعمال الآخرة. نعم.
فإذا اشتد فهو سعي، فإذا ازداد فهو عدو، وإذا أظلم عليهم.
نلاحظ إخواننا أن الله عز وجل استعمل ظرفين، كلما وإذا. طيب ليش ما قال إذا يعني أضاء لهم مشوا فيه؟ قال كلما. ليه؟ قال وذلك لأن هؤلاء الناس في حال البرق والرعد غايتهم المشي وليس الوقوف، فهم ينتظرون أن يمشوا، أما الوقوف حالة من الخوف، يقفون لعدم وجود الضوء، لذلك هم أرادوا المشي، فعبر الله عن حالتهم بكلمة كلما. أما الوقوف فإنه شيء يجبرون عليه لا يريدونه، فعبر عنه بكلمة إذا.
أظلم غير متعد، وذكر مع أضاء كلما ومع أظلم إذا، لأنهم حراس على وجود ما همهم به،
ما همهم به
معقود من إمكان المشي، فكلما صادفوا منه فرصة انتهزوها، ولا كذلك التوقف. قاموا وقفوا وثبتوا في مكانهم، ومنه قام الماء إذا جمد. ولو شاء الله لذهب بسمعهم بقصيف الرعد وأبصارهم بوميض البرق.
يعني لو شاء الله لذهب. فعل شاء عادة لا يذكر معه المفعول به. لو شاء الله اذهاب أسماعهم وأبصارهم لذهب بسمعهم وأبصارهم، هكذا الأصل، لكن المفعول به غالبا يحذف مع فعل شاء وفعل أراد، هذا هو الغالب. ولو شاء الله لهداهم، ولو نعم، يعني آيات المشيئة دائما يحذف معها المفعول به. ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا.
ومفعول شاء محذوف لدلالة الجواب عليه، أي ولو شاء الله أن يذهب بسمعهم وأبصارهم لذهب بهما. ولقد تكاثر هذا الحذف في شاء وأراد، لا يكادون يبرزون المفعول إلا في الشيء المستغرب، كنحو قوله فلو شئت أن أبكي دما لبكيته.
ولو شئت أن أبكي دما لبكيته، يعني بكاء الدم شيء غريب جدا، ومع ذلك هنا ذكره مفعول به لفعل شاء. ولو شئت أن أبكي، ولو شئت بكاء الدم لبكيته، أما هنا ولو شاء الله لذهب لم يذكر المفعول به على الأصل في فعل شاء وأراد.
فلو شئت أن أبكي دما لبكيته، أن أبكي دما لبكيته عليه، ولكن ساحة الصبر أوسع.
نعم.
وقوله تعالى لو أردنا أن نتخذ لهوا،
وقوله تعالى
لو أردنا أن نتخذ لهوا، ولو أراد الله أن يتخذ ولدا.
يعني هنا ذكر المفعول به مع فعل أراد، لو أردنا أن نتخذ لهوا. نعم.
إن الله على كل شيء قدير، أي إن الله قادر على كل شيء.
طبعا إخوتي الأكارم، لا ننسى أن هذا هو المشبه به وهذا هو الممثل به، وهاتان الآيتان رسمتا أمامنا صورة متكاملة عن هؤلاء القوم الذين أصابهم الصيب من السماء، وهذا الصيب فيه الظلمات والرعد والبرق، وكان حالهم في الرعد أنهم يجعلون أصابعهم في آذانهم حذر الموت، من الصواعق حذر الموت، وكان حالهم في البرق أنهم يكاد هذا البرق أن يخطف أبصارهم. وكما ذكر الله عز وجل بعد استكمال هذه الصورة، ينبغي علينا أن نرجع إلى حال المنافقين، فنقول المنافقون أنزل الله عليهم قرآنا كريما فيه هدى ونور تحيا به العقول والنفوس وينتفع به الخلق في دينهم ودنياهم وآخرتهم، لكن المنافقين لم يكن القرآن عليهم هكذا، كما قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون بالآخرة في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. إذن واضح أن المنافقين لسوء حالهم كيف كان القرآن عليهم مظهرا من مظاهر الشدة والقسوة، لذلك قال الله هذا المثال فيه ظلمات ورعد وبرق، فالمنافقون كانت عليهم الآيات الدالة على حقية هذا القرآن وعلى صدق النبي عليه الصلاة والسلام كالصواعق، وحال المنافقين في تحيرهم وترددهم هو هذا الحال الذي رسمه الله عز وجل عن أولئك القوم. ونلاحظ في الآيتين كيف ردنا الله عز وجل إلى المشبه وهم المنافقون عندما قال والله محيط بالكافرين، إن الله على كل شيء قدير، لأن المثل الذي ضربه الله عز وجل مثل عجيب غريب قوي بعيد يأخذ من الخيال كل مأخذ. ولو تركنا الله عز وجل وقينا مع المثل، لكن الله عز وجل ردنا إلى المشبه وأعلمنا أن لا تنسوا أن الكلام عمن؟ عن المنافقين، الكلام عن المنافقين. وبهذا تمم الله عز وجل هذا القسم الأول من سورة البقرة بذكر الأصناف الثلاثة، وهم المتقون، الكافرون، المنافقون. ونلاحظ الإطالة الواضحة في وصف المنافقين وبيان خطرهم على المجتمع الإسلامي، خصوصا عندما نعلم أن هذا المطلع من سورة البقرة نزل في أول مجيء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، فكان ذلك بيانا لواقع أهل المدينة. وإذا أضيف إليه ما يذكر لاحقا من طول الحديث عن بني إسرائيل، يتكامل الحديث عن مجتمع المدينة بأصنافه الأربعة، وهم المؤمنون والكافرون والمنافقون مع بني إسرائيل. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.